النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله عز وجل فيه الكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أي عمل من أعمال الدنيا سواء تجارة أو غير تجارة لنجح النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال التجارة، ربما أصبح من أكبر الأغنياء، وذلك ما توفرت فيه من كمال الصفات في المعرفة وفي الذكاء وفي الدهاء وفي حسن التعامل وفي كل شيء مما يخص الرجال ومما يخص الإنسانية. ولكن هذه الوظيفة أو هذه العملية تجعل أغلب صفات النبي صلى الله عليه وسلم معطرة، ما ينتفع منها. لو عمل في التجارة لو فقط الجانب مختص بالتجارة لا أصبحت باقي الصفات معطرة، لم ينتفع منها البشر ومن ينتفع منها الناس. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أراد أن يكون زعيما أو رئيس دولة لكذلك استطاع أن يصل إلى زعامة الدولة وإلى الملك، ولكن بعض الصفات ستستخدم وبعض الصفات الأخرى كذلك ستعطل، وذلك لما علمتم من الكمال البشري الذي جمعه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الناظر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وفي علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا الرجل ما خلق إلا ليكون البشرية كلها، البشرية جمعاء، حتى تظهر كل صفاته وحتى يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل صفاته. ولذلك قالت حوادث الكون في ذاك الوقت بأن الدنيا كانت محتاجة إلى رسول لينقذ هذه البشرية، وقالت كذلك حقائق التاريخ والقدرة الإلهية بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو صاحب تلك الرسالة. ولذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال العزلة عندما اعتزل الناس وكان في غار حراء يتعبد الله تبارك وتعالى، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت 40 سنة، فكان في حالة خلوة وقد ترك ما عليه القوم، وكما علمتم تهيأ العالم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم للإعلان لا إله إلا الله. تحت هذا الإعلان يكون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معه محمد رسول الله. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لا يعلم ماذا يدبره الله عز وجل له، فإذا هو يفاجأ بالوحي أمامه ويضمه ويلمه ويقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة، قال اقرأ، فتركه ثم ضمه ضمة ثانية شوقا وحبا فقال له اقرأ، وجمع لنفس النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم تركه ثم ضم النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان على رأس جبل شاهق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة منفردا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة، قال زملوني زملوني، ما الذي حدث لك؟ قال حصل كذا وكذا وكذا، وإني قد خشيت على نفسي، أخشى أن يكون جن أو أخشى أن يكون شيء. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق. فأخذته إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها فقالت أخبره ماذا حصلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال قدوس قدوس قدوس، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني جلعا حين يخرجك قومك، ليتني أكون شاب حين يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ أنا من قومي وقومي يحبوني يجلوني الصادق الأمين وأحب الناس أنا إلى قومي، أهو مخرجيهم؟ قال أجل ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرج إلا وأوذي. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعني كما يقال ثقل العالم كأنه نزل على كاهله وعلى ظاهره الآن، ماذا سيحصل؟ سيخرجني قومي وسأتي به هذه الدعوة وسأنشر هذه الدعوة وهذا أمر إلهي، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يعد لهذه العملية، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم قيل فترة 6 أشهر إلى أن جاءه جبريل. الآن هذه الضمة تصور أن أتى إنسان إليك وإنسان له مكان وله قدر وفيه جمال وفيه كذا، أخذك ولمك وضمك مرة ثانية ثم تركك وذهب، تشعر أنت الآن تجاهل قلبي مع هذا النبي صار 6 أشهر خليه يشتاق إلى جبريل. الآن هي المسألة تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على تم استعداد لاستقبال جبريل. فأتاه جبريل فنزعه مرة ثانية، وكان قبل ذلك رآه في الأفق قد سد الأفق، كان يراه يقول يعني إن شاء الله سنأتيك مرة ثانية، إلى أن أتى المرة الثانية فنزعه قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم الآن للدعوة، لكن قبل أن يبدأ هذه الآن العبقرية التي تظهر لنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى، التخطيط العبقري الذكي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يحقق الهدف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه نشر الدعوة، وأمام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، هذا الإنسان عمره 40 سنة، يعلم بأن إذا أتى بشيء يخالف الأقوام يخالف الناس سيتعرض للأذى، وسمع قول ورقة سيخرجك قومك، وما زالت هذه الكلمة ترن في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجك قومك. إذا لابد من إعداد العدة، الآن التخطيط الكامل لإقامة هذه الدولة لحماية هذه الدعوة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخطط تخطيطا كاملا، انتقاء العناصر مرحلة أولى، ثم تكوين أسر وخلايا لهذه الدعوة، ثم بعد ذلك إيجاد مقر لهذه الدعوة، ثم البحث عن موطن للدعوة سيخرجك قومك لإقامة هذه الدعوة. الآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمور: انتقاء العناصر التي سيدعوها، تكوين أسر وخلايا لاستمرار الدعوة، ثم الأمر الثالث إيجاد مقر لهذه الدعوة لاستمرار العملية، والبحث عن موطن لهذه الدعوة. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينتقل العناصر. ما هي العناصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يركز على عناصر معينة، عناصر تتحمل جلد، وناس يتحملون الجلد يقبلون هذه الدعوة، لكن ما يكون فيهم ضعف حتى ينقلب على الدعوة، وإنما فيهم الجلد وفيهم القوة، سواء كانوا من أسياد أو من عبيد أو من ضعفاء، وناس يتحملون هذه الدعوة. ثم هؤلاء الناس كذلك مجموعة أخرى معينة كذلك هذه الدعوة، تعين هذه الدعوة سواء بالمال سواء بالسيادة، ثم عناصر قيادية تستطيع أن تقود، تقود جيوش، تقود دولة. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله أو حصل له ما حصل، لهناك عناصر قيادية كذلك تستطيع أن تقوم بهذه الدعوة. ثم تكون أفضل خامات، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينتقي. وفعلا من هم الذين يبدأ بهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس سواء كانوا أصدقاء أو كانوا أهل، وفعلا هذا الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أولهم خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي قد كملت بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من رجال كثير ولم يكن من النساء، وذلك منهم خديجة. فكانت هذه المرأة الوقورة من كما يقال من الطبقة المخملية ومن طبقة الراقية من أشراف قريش، وهي سيدة لها مكانتها الكل يتمناها، رؤى ثقيلة حليمة صاحبة خلق عالم شريفة في قريش لها مكانتها، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بداية الأمر: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل كل، إلى آخر ذلك. وفعلا بدأت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول ما أخذته إلى ورقة، ثم أخذت تساند النبي صلى الله عليه وسلم وتعين النبي صلى الله عليه وسلم في كل العملية وفي عملية الدعوة، كما سيأتي بإذن الله تعالى ماذا يحصل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما توفيت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلق بأختها وبأصحابها، لأنها كان لها دور وما ينسى هذا الدور في بداية الدعوة، كان لها دور في تثبيت الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة من خيرة النساء ذهب. الثاني أبو بكر الصديق، كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لذلك نفس هذه الكلمات قال له ابن الدغن: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، نفس الكلمات قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم قيلت في أبي بكر. فكان صاحب أخلاق عالية، أبو بكر كان سيدا من أسياد بني تيم، وكان محبوبا عند قريش، وكان تاجرا ومن أخلق قريش، أخلق الناس، وكان حسن العشرة، يعني من عاشره أحبه وتعلق به، وكان عالم بالأنساب رضي الله تعالى عنه، وقيادي من الدرجة الأولى، وصاحب قوة وعزيمة، وصاحب رحمة غلبت عليه الرحمة رضي الله تعالى عنه، وكان صادق القلب وذا أدب في التعامل ويحسن التعامل، وكان ذكيا داهيا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومحبوبا عند قريش. وفعلا آمن أبو بكر وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كذلك اقتنص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة بمثل هذه الدعوة. أتى إلى بكر على طول استجاب أبو بكر، ما أثر أبو بكر، أسلم على يديه أغلب العشر المبشرين في الجنة: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، سعد بن وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، كلهم أسلموا على يد هذا الرجل الذي كان كبيرا في قريش، له مكانة رضي الله تعالى. حتى في الجاهلية كانت له أيادي على أسياد قريش وعلى أسياد ثقيف. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وهؤلاء ذكرهم الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كان هؤلاء على رؤوس الذين دعاهم أبو بكر، على رؤوس الصحابة. وفعلا بدأت الدعوة السرية الآن. خديجة وأبو بكر، أسلم زيد بن حارثة، أسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أسلم عثمان بن عوف، طلحة، الزبير، سعد، أبو عبيدة، أسلمت هذه المجموعة. جعفر بن أبي طالب أسلم، الأرقم بن أبي الأرقم أسلم، بلال أسلم من الضعفاء، صهيب أسلم، بن مسعود، بعد ذلك المقداد بن عمرو كان ممن أسلم، عمار، سمية، ياسر. هذه المجموعة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم خلال نصف قرن، قيل فتحت من البلاد ومن العالم ما لم تفتحه الرومان خلال 800 عام، ما استطاعت أن تفتح. من خلال هذه المجموعة استطاع أن يصلوا إلى الصين وإلى جبال برانس في فرنسا. هذه المجموعة التي كونها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. ومن ضمن هذه المجموعة الآن دعوة سرية، فأتى عمرو بن عبسة كما في رواية الإمام مسلم، دخل مكة وله علاقة مع بعض هؤلاء الصحابة، فسمع شيء من هذا، دعوة سرية تامة. فعمر بن عبسة يقول: أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو مستخفل، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: من النبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتوصل الأرحام. قال: نعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا؟ قال: حر وعبد. وهي من سرية النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة سرية. قال: حر وعبد. ما قال من هو؟ في مجموع الأحرار: الزبير، أبو بكر، وعبيدة. قال: حر وعبد، يعني هو ظن بين رجلان فقط، أي رجل حر ورجل عبد. سرية النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فأتبعك يا رسول الله، أنا خلاص معك. ولقد رأيتني ربع الإسلام، يظن حر وعبد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة وهو الرابع، مجموعة كبيرة أسلمت، لكن يظن بأن أصبح ربع الإسلام. قلت: فأتبعك يا رسول الله. قال: لا، ولكن حق بقومك. انظروا أخواني، هذا العبقرية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبدا لا، لم تجلس هنا معي وأنت من قوم خارج مكة؟ اجلس هناك، ادعو هناك، ربما يحصل شيء، نلجأ إلى قومك، تكون لك أثر، اجلس هناك، لا تأتي معي. الآن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، يخطط إلى أرض، ينظر ما هي الأراضي وما هي البلاد التي سيخرجه قومه إليها، اذهب هناك. تخطيط الآن في تكوين الأرض وموطن الدولة. فعلا ذهب عمرو بن عبسة إلى قومه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بالصحابة في دار الأرقم، وانتقب الذات دار الأرقم، الأرقم لأبي الأرقم. قبلنا عمره كان 16 سنة تقريبا في بيته. لماذا في بيت الأرقم؟ هو مخزومي، لماذا في بيته؟ عند الصفا بيته، كيف اختار؟ قال: هذا هو الاختيار المحنك الذكي. لمن؟ قال: أول هو صغير حتى ما يظن به، الصغير لا يلتفتون إليه، هو صغير شاب، لكن لو كان كبير لا أصبحت العيون عليه، زوجته ربما تتكلم وإنما الشاب صغير في بيته. ومخزومي وبنو مخزوم يتنافسون مع بني عبد مناف مع آل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظن الكفار، هذا رجل كافر يظن بالأرقم، رجل كافر، لا يمكن بني مخزوم، دون عصبية قد بلغت قمتها عندهم، بل ما سمعوهم بهذه الدعوة، ثم لو سمعوا بها ما يظن المخزوم يتبع منافي، لكن ما يخطر في باله. ثم عند الصفا، لما؟ لأن هذا مكان اجتماع الناس الذي يأتي إليه الغرب الأجانب، ويأتي كذلك أهل مكة يسعون بين الصفا والمروة، فبكثرة يأتي الناس. ففعلا في خلال هالزحمة هذه يستطيع الصحابي يتسلل واحد واحد، فرد فرد، فيدخلون هذا البيت فيجتمعون. وفعلا كان تحصل اجتماعات في مثل هذا البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقسمهم إلى أسر وخلايا، وانطلقت الدعوة. لذلك أسلم مجموعة من العبيد، وأسلم كذلك مجموعة من الأحرار ومن الأسياد الأحرار من القياديين كما سمعتم، قادوا الجيوش: الزبير، سعد، أبو بكر، عثمان، قاد أمة. بعد ذلك الآن انتشرت الدعوة. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الإلهي، نزل الأمر الإلهي: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني ثقة للعالم، كان في ذلك الوقت دعوة سرية أمر أهون بعض الشيء، لكن لا، الآن مجابهة مع قريش، إعلان العداء وإعلان الحرب على قريش. فعلاً كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً. قول ثقيل راح ينزل عليك. فبدأت هذه الدعوة الآن من خلال كما سمعتم الدعوة السرية، وتمكنت هذه الدعوة السرية الآن الإعلان عن هذه الدعوة. ما فائدة الإعلان عن هذه الدعوة؟ لماذا يجهر بالدعوة؟ لإقامة الحجة على المعاندين بالبلاغ وإبلاغ من لم تصله الدعوة. الدعوة السرية ربما كثير منهم ما وصلت إليهم الدعوة بسبب سريتها، فلا بد من الإعلان عن هذه الدعوة وفتح المجال للتعرف على الدعوة. ربما هناك أناس أصحاب عقول فيتناقشون، ربما فعلا الحق معه، ربما فيحصل نوع من النقاش بينهم، وكذلك فتح المجال للتعرف على أصحاب الدعوة ليتعرف ماذا عندك. وما يحصل في المجالس نقاشات، لا هذا على حق، هو على باطل، هو على كذا، فيفتح المجال كذلك كي تتناقل القبائل الأخرى، يسمعون ماذا يحدث بين قريش وسيعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا هو بداية التمهيد للإعلان للقبائل الأخرى. الله عز وجل قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة. الآن نظر، الصفة هو موضع دار الأرقم، موضع الإعلان، الصفة معروف هذا هو مكان لكثرة الناس. وقف على الصفة قال: وصباحاه، وما كان يسمى كما علمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصادق الأمين. وصباحاه وصباحاه، هالكلمة ما يقولها العربي إلا إذا كان هناك أمر جلل. فلذلك قريش أخذت ترسل، السيد يأتي من ما يستطيع يرسل ابنه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أكنتم مصدقين؟ الكل قال في صوت واحد: ما علمنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا أبدا، أنت إنسان صادق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قام أبو لهب قال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله من الله عز وجل إجابة سريعة: تبت يدا أبي. تأييد كان من الله عز وجل، هو اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن وحده، الآن قوة الآن لقريش. قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينطلق بهذه الدعوة مع سرية التنظيم. التنظيم هو مفضوح، إعلان مفضوح، لكن التنظيم سري ويستمر كافع الطريقة السابقة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يزور كل مكان، ويزور المنتديات، يزور الأسواق، البيوت، يكلم ويخاطب الناس بهذه الدعوة. الغاية توسيع كما علمتم هذه الدعوة والبحث عن موطن آمن، هذه غاية كافية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الاحتياطات، يبحث عن مكان احتياطي، موضع آمن، تهيئة الصحابة للعذاب وللأذى هكا متوقع، والتهيئة كذلك لقريش وجابهة قريش. ماذا يتوقع الآن أن يحصل بعد إعلان هذه الدعوة؟ عصبية قريش للآباء هذا معروف، قيادتها للجزيرة، كيف يخرج رجل يغير دين أبانا؟ وكيف العبيد يكون حكم كحكم الأحرار؟ والآلية تصبح إلها واحدا، ثم المناصر العبيدي مخزوم. كل الأمور الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتحملها، يتوقعها الآن عند الإعلان. وقاحة بعض أسياده هذا متوقع، ويستحي من القريب، من أقرب الناس إليه كأبي طالب، كيف يقولها بأن دين الآباء على باطل؟ كل الأمور هذه عند الإعلان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتحملها. إذعان لأمر الله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينادي: يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. وفعلا الآن بدأت الدعوة. من أول من أظهر إسلامه؟ يقول ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وسمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. هؤلاء السبعة هم أول من أظهر إسلامه، وكان يصلون خفية، واستمر النبي صاحب الدعوة ليلة نهار وما يستطع عن ذلك فعلا صارف. وأخذ يصبر الصحابة في تحمل أذى أذى المشركين، وهو يكون كذلك الخلايا الدعوية لنشر هذا الدين. الآن قريش ستجاب هذه الدعوة. كيف تجاب هذه الدعوة؟ حاولت قريش عدة محاولات بعدة طرق للقضاء على هذه الدعوة. الدعوة هذه الآن إلغاء دين الآباء وإلغاء كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن أخذ يتوقع مثل هذه الأمور. أولا من وسائل قريش مع أبي طالب محاولة حل المسألة باللين، بالذات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر، مع الضعفاء أمر آخر، مع النبي صلى الله عليه وسلم محاولة حل المشكلة. كما روى البخاري في التاريخ كبير عن قبل أبي طالب أنهم أتوا إلى أبي طالب فقال: يا أبا طالب، إنك ذا سيادة وذا شرف، هذا الرجل قد آذانا في مجالسنا ومسجدنا المسجد الحرام، فنهوا عنه. بعث عقيل فقال: ائتني بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زعموا أنك تؤذيهم في نواديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن أذاهم فحلق النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى الشمس، قال ترون هذه الشمس؟ ضروب الآن قوة العزيمة، قال ترون هذه الشمس؟ قال نعم. قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك عنكم على أن تشعلوا منه بشعلة، لو أتيتم بشعلة من الشمس ما أستطيع أن أترك هذه الدعوة. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي فارجعوا. استمرت المسألة الآن واستمر الوضع وازداد الأمر، رجعت كونت مجموعة، كونت وفدا آخر، قيادة قريش والشرف في قريش يرجع إلى بني هاشم، والشرف بني هاشم يرجع إلى أبي طالب عندهم. فبعثوا كذلك وفدا آخر وكلمه ودخل على أبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقال له يعني خفف عنهم، قال يا عم إنما أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم. قال أبو جهل وربك عشرا، ميك الواحدة عطنا عشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله. قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن مشوا واصدروا على آلهتكم. ثم الآن محاولة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أتاه عتبة فقال يا محمد الآن الإحراجات، حالة الإحراج، يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ أنت أم أبوك؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له والله أبي أفضل، لا أنا أفضل، أبي إقامة الحجة أنا أفضل، لا مشكلة. سكت. قال أنت خير أم عبد المطلب؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي نعبدها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت تريد السيادة جعلناك سيدا علينا، إن كنت تريد الشرف جعلناك شريفا علينا، إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال، إن كنت تريد النساء جمعنا لك خير النساء. بعد ما انتهيت قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلت، بداية فصلت، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال اكفف اكفف، ما استطاع يرد على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. رجع ماذا فعلت؟ قال والله لقد قال لي كلمات ما استطعت أن أرد عليه، قرأ علي شيئا ما استطعت أن أرد عليه. الآن محاولات هذه ما نفعت، الحرب النفسية، الآن حرب نفسية مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحرب النفسية؟ قال نقول شاعر، هذا الذي يقوله من القرآن شاعر. العرب بلغت القمة في ذاك الوقت في البلاغة، وقريش بالذات عنده مركز البلاغة. الآن ماذا نقول عنه؟ قالوا شاعر، قال بل نقول كذاب. معروف هو صادق الأمين مجنون، ما هذا بجنون؟ منهم يقول شاعر، منهم يقول كذاب. الآن إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على المجلس، إذا مروا بهم يتغامزون، ها المجنون يا المجنون يا الشاعر يا الكذاب. صور يوم الأيام في الجريدة، الصفحة الأولى في الجريدة، فلان بن فلان الكذاب، بعد شهر فلان فلان المجنون، قد أصيب بالجنون وأصيب بكذا، ويتناقل كل الناس هذا وتتناقل قبائل. هل هذا يستطيع أن يتحمله الإنسان؟ ما يستطيع أن يتحمل. هو أشرف قريش الآن، رجل يتربع الشرف. النبي صلى الله عليه وسلم ما تربع على الاستهزاء، ما تربع على مثل هذا، ما يعرف هذه الأمور، تربع على الشرف. فجأة تنقلب الأحوال، يصبح هو الكذاب، هو الشاعر، يستهزأ به، يضحك عليه، يصبح أضحوكا، وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هذه أحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مرهم يتغامزون. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه. ثم بعد ذلك الأسئلة التحجيزية، طبعا كما قال يعني وليد المغيرة مجنوع الناس، قال ما أقول له هذا سحر، هو ساحر، تهمة هذه وسبه ساحر. الشاهد من هذا آية تنزل تأيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ساحر؟ قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل. كلام كله عن وليد المغيرة، لا تدخل يا رسول الله، الأمر بيني وبين وليد المغيرة. دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كامل، الله عز وجل دافع عنه.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
النضر بن حارث قال لا أنا أقول لكم، هذه مجرد هي قصص كان يأخذها من السابقين، يأخذها من الفرس ومن الروم، أنا أقول ويقص لهم قصص الروم قصص الروم. يقول أن أنا خير أم محمد. حرب نفسية الآن، الآن حرب، مية حرب مادية بالعذاب، لا حرب نفسية الآن. طالب موجود بس يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة مهموم مكدود، تمسح على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك صادق، إنك الأمين، أما كان يسمونك كذا، أنت يا رسول الله كذا، أنت يا رسول الله كذا، أنت تحمل الكل وتصل الرحم وتغذي وتكسم وتعين على الحق، أنت معروف وأنت مش، لكن هم أعداؤك لا بد العدو يتحمل وتمسح على ظهره وتقبل رأسه وتأتيه بالماء وتأتيه بالشراب وتأتيه حتى يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحوال كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أيام أتت خديجة بإناء في حالة شدة وضيق للنبي صلى الله عليه وسلم وهموم أصابته، بالإضافة لما يتوقع ما سيحدث الآن بداية الأمر ما سيحدث، وهي من أشراف الناس من طبق كما قال المخملية كيف تحمل هذا وتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه خديجة قد جاءتك بإناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من الله، بلغها السلام من الله عز وجل ومني كأكن بعد مني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب أم من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، بيت فيه أمان وفيه راحة بشرها بهذا. الشاهد من هذا كانت هناك حرب فعلا نفسية مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مسألة تعجيزية، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة، أو تأتي بالله وملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، هذا يقول هذا وهذا يقول هذا، أو ترقى في السماء، يأتي أخر يقول لن نؤمن لنرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا يتكلم وهذا وهذا يطلب، سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، ما أنا إلا بشر رسول. حرب نفسية الآن النبي صلى الله عليه وسلم لتحطيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قصد الآن، القصد هو تحطيم النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا حتى ما يستطيع يتحمل. الإنسان كان محطم نفسيا ما يستطيع أن يقوم، ما يستطيع يتكلم، بل يجلس في مكانه ما يتحرك أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفسه قوية وكان متعلقا بالله عز وجل، ونفس قوية الله أعلم حيث يجعل رسالته. أما الضعفاء، بلال أخذ وكان تحت أمية ابن خلف، فكان يوضع في الشمس في شدة حرارة مكة ويوضع في الأرض لا شيء عليه مجرد ربما إزار، فيوضع في شدة الحر في منتصف الظهر ويوضع كاك عليه الصخرة، ها لا إله إلا الله ماذا تقول؟ يقول أحد أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف يعذب صاحبه واحد أتباعه يعذب أمامه، حرب نفسية الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حرب نفسية للنبي صلى الله عليه وسلم. راح أبو بكر سارع على طول أيام وهو يعذب، أتى أبو بكر واشتراه، عمار ياسر سمية أخذوا، وكانوا يؤخذون في حر رمضاء كما يقال، ويعذب ياسر وتعذب سمية ويعذب عمار، أمه تعذب أبوه يعذب أمامه، إلى أن أتى ذاك اللعين فأخذ الحربة فطعنها طعن أمه في موضع خروج الولد، وأخذ تصرخ أمه أمامه وهي تتعذب وتتألم، وعمار يرى أمه وهي تتعذب وتتألم إلى أن فاضت روحه، مات أبوه أمامه، ما تحمل عمار، فقال قل في النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سيء مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منهار، عمار ماذا حصل كذا وكذا؟ قال إن عاد وفات، مشكلة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إن عاد وفات، يكفي أنك تحملت مثل هذا، عسى الله عجل يجرك. شاهد ما خباب أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم استلقى عند الكعبة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجه جماعة، قال وكان يؤتى في من كان قبلكم فيحفر له ثم يوضع ثم يدفن ثم يجعل المنشار على شق رأسه ثم يشطر شطرين ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، لحظة هي مجرد مرحلة يا جماعة، لكنكم قوم تستعجلون. العذاب اللي يصيب الصحابة فعلا عذاب، لكن اللي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يصيب الصحابة، أتباع بيسكنه بسببه هو يعذبون، وهذا يقتل بسببه وهذا يعذب ويتحمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ألم خبار، ألم عمار، ألم والد عمار، ألم أم عمار، ألم بلال، ألم صهيب، ألم فلان، غير الآلام التي على رأسه، كل من يتحمل ألمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هموم كل هذه الأمة، غير الثقة الذي سينزل عليه. الشاهد من هذا استمر هذا الوضع في محاربة الدعوة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الوضع، لابد من بحث عن موطن لهذه الدعوة، مكة الآن لا تصلح إقامة هذه الدعوة. لذلك عندما أتاه عمرو بن عبسة قال ارجع إلى قومك، لا تأتين هنا، ربما يأتي الوقت المناسب، كما قال له ورقة حين يخرجك رب الله عز وجل، نزع النبي صلى الله عليه وسلم آيات سورة الكهف أن أصحاب الكهف أخرجوا، ستخرج. موسى خرج بقومه وخرج كراك، طرد موسى ستقاس، يعني سيحصل لك هذا، تحمل الآن تحمل، لكن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، راح يردك إلى الموعد هذا الذي ذكره الله عز وجل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطط ما هو الموطن المناسب، بحث كامل الآن لمن اللي قامت شعائر هذا الدين وحماية الضعفاء، مكة لا تصلح لهذا الآن. تذكر قول طبعا ورقة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبحث ويتساء في هذه الاجتماعات التي تحصل في دار أرقم ما هو المكان المناسب أنت أسلم وهذا أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، إلى أن تجمعت معلومات عند النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المكان المناسب. قال بأن الحبشة. لماذا الحبشة؟ لماذا الحبشة كدولة؟ لماذا هو الموطن المناسب؟ بعد الاستخبارات جمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستخبار جمع كل المعلومات، هي الأنسب بعد دراسة متأنية أصيلة وتخطيط دقيق وعمل سياسي محكم. هاي العبقرية الآن، اختيار الحبشة بالذات. لما؟ فيها ملك عادل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصراني نسطوري. نسطوري يعني الذي يقول بأن عيسى ليس هو ابن الله، إذا مناسب للدعوة هذه تماما. ثم نصارى، والنصارى عندهم خبر الرسول بعد اسمه أحمد، إذا يكون إعلام النصارى هناك، فربما هم يأيدون هذه الدعوة وتقوم الدولة هناك في الحبشة. فعندما تجمعت كل هذه الأمور قال إذا ربما تكون الحبشة مناسبة، لكن ما في مجال الآن كل الصحابة هاجروا الحبشة، لا، وإنما إرسال سرية، إرسال مجموعة، بعثة كما يقال، وفد يذهبون إلى هناك، ينظر الأخبار، يتأكدون من صحة هذه الأخبار، هل فعلا الأوضاع هذه صحيحة، هل هي مناسبة لإقامة هذه الدولة. لذلك اختار أشراف الصحابة، ما اختار بلال للذهاب ولا ابن مسعود للذهاب الآن هذه الرحلة، ولا اختار عمار لهذه الرحلة، ما اختار أشراف الصحابة للبحث عن هذا الوضع ولدراسة هذه المسألة. وفعلا ذهبوا، فرجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعندهم الأخبار عن هذه المنطقة وهي الحبشة. هل تصلح الحبشة الآن للهجرة أم لا تصلح؟ جزء من هذه المجموعة رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأوضاع التامة هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يبعث مجموعة ثانية. الآن قال بأن فيه مجال فعل النصارى وفعل الملك عادل وفعلا رأينا وضع مناسب وهادئ وإلى آخره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يرسم وفد آخر، تجربة، تقيمون فترة وتنظرون دعوة للنجاشي، هل يؤمن أم لا يؤمن؟ النصارى هل يؤمنون؟ هل النجاشي له قوة في إعلان الإسلام ولا المسألة لا مهي مناسبة لإعلان الإسلام؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الآن الهجرة الثانية إلى الحبشة واختار أشراف الناس فيها، وبعض ضعفاء كان في الغرب أن يفر قال ذهب معهم، لكن الأصل هي مرحلة تجربة، تصلح كوطن ودولة الإسلام أم لا تصلح. وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة من بقيادة جعفر بن أبي طالب. ربما المقصود كذلك بالإضافة للتجربة كما سمعتم إعلان عام للدول وللأمم بأن هناك دعوة جديدة. الناس يقولون أشراف قريش يهاجرون من قريش، لمن؟ ماذا حصل؟ لماذا هاجر إلى الحبشة؟ ليتناقل النصارى، ربما يتوجه الناس إلى الدين، ومعرفة ردة فعل قريش، ماذا استفعل قريش، سواء من محبي قريش أو من معاندي قريش. أما المحبون ربما يكون لهم دور في أنه يقع في قلبهم الإسلام رحمة فيسلمون، وفعلا أثر هذا على المجموعة فأسلموا بسبب الهجرة. ومعرفة رد كفار قريش ومعاندي قريش ماذا سيفعلون؟ هل سيئدون الدعوة هناك؟ لهم أثر على النجاشي أم لا أثر لهم؟ اختبار مجرد هذه كما يقال تجربة. وفعلا أرسل بقيادة ابن عمه هذه البعثة. لماذا اختار جعفر؟ هم هذه اختيار دقيق جدا كما يقال محنك، اختار جعفر بالذات. أعلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفصحه من أفصح قريش ومن أنسب قريش وأشراف قريش، وجمال خلقه شكله جن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه خلقي وخلقي، وصاحب حجة قوية وذكاء نافذ. الآن بدأ الخروج. الآن تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة نريد أن نرتحل إلى الحبشة، فأتانا عمر لا أين ذاهبون؟ قال والله لقد آذيتمونا، نريد أن نفر بديننا. قال الخروج، قال والله قهرتمونا. فدمعت عين عمر، قال صاحبتكم السلامة وصاحبكم الله، ورأت فيه رقة. ذهب زوجها كان يأتي بعض الأشياء، عندما رجع إلى زوجته قالت يا أبا عبد الله أما علمت أما سمعت ماذا حد عمر قال؟ قال عمر أرجوت إسلام عمر، والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، ليش أدي الناس على الدين؟ هذه مسألة أثرت على عمر إلى أن أسلم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أبو بكر أن يهاجر، من أشرف قريش أبو بكر ذهب للهجرة، مر على ابن الدون سيد القارة قال أين؟ قال والله قد آذيتمونك. قال مثلك يخرج؟ والله ما مثلك يخرج ولا يخرج، إنك لا تصل رحم وتحمل الكل وتغري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق، اجلس عندي هنا واستمر على ما أنت عليه. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى تجاوب الآن. ثم بعد ذلك رجع أبو بكر مرة أخرى إلى مكة، استمر يدعو رضي الله تعالى عنه. إذن فعلا حدث في نوع من التجاوب. الآن قريش عندما رأت مجموعة هاجرت، النبي صلى الله عليه وسلم قريش ماذا سيحصل؟ أرسلت إرسالي. من اختارت؟ اختارت قريش عمرو بن العاص، كانت له علاقة مع النجاشي، علاقة قوية جدا مع النجاشي، وعمرو بن العاص صاحب حجة
وصاحب دهاء وذكاء، فأخذ عمرو بن العاص مجموعة من الهدايا، هدايا كثيرة للتوزيع على من حول النجاشي حتى يؤثروا على النجاشي في الرأي. في البداية وزع الهدايا وكذا وأخذ قلوبهم، فقال لهم سنكلموا في مجموعة أتتكم وهذه المجموعة خالفتنا ونابذتنا وفرقت بين الرجل وابنه إلى آخره، فعينونا فيها. قال له معك، وفعلا تخذ من النجاشي. قال النجاشي أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم وما دخلوا في دينك وجاءوا بأمر مبتدع ولجوا إلى بلادك، وقد بعثتنا عشائرهم إليك أباؤهم وقومهم لتردهم إلينا. قال والله لا أردهم حتى أسمع ما يقولون، فأرسل إليهم رسول قال ائتوني بمجموعة حتى أناقش هذا الدين، فأرسلوا جعفر. قال جعفر الآن، فدخلوا عليه وسلموا وما سجدوا له، فقال أيها الرهط ألا تحدثوني عما جاء بكم هنا؟ قالوا كنا قوما على الشرك، أنا متكلم جعفر، كنا قوما على الشرك ونعبد الأوثان ونأكل ميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم ونسفك الدماء ولا نحرم شيئا، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الرحم ونحمي الجوار ونصلي لله عز وجل ولا نعبد غيره، ثم فعلنا ذاك عبانا قومنا ونابذونا وكذبوه وأرادوا قتله وأرغمونا على عبادة الأوثان، ففرمنا بديننا إليك، وقد قالنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فرجونا جوارك وقربك. قال الأول ما عندكم؟ قرأ عليه كاف ها يا عين صاد، فبكى النجاشي وظلت دمعته، فقال له عمرو العاص إنهم يقولون في عيسى قولا لا تقوله أنت ويسبونه. قال ما تقول في عيسى؟ تكلم بجرأة جعفر. قال عبد الله ورسوله، هكذا أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. فأخذ عبد الله قال والله ما عدا عيسى ما قلتم بمقدار هذا العود، فنخر. قال وإن نخرتم اذهبوا في أرضي فأنتم سيوم، أي أنتم آمنون في أرضي. قال والله رجع. قال ماذا فعل؟ يعني وين قربة وين علاقة؟ رجعوا مخذولين. إذن ما هي النتائج الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسالية إسلام النجاشي، أمن الصحابة أصبحوا في أمان، عدم قدرة قريش الوصول إليه، الآن تحقق بعض الشيء، لكنها لا تصلح أن تكون موطن للمسلمين، لأن النجاشي ما يستطيع أن يعلن إسلامه، لأن البطارك ومن حوله كلهم نخروا بهذا، فأخفى بعد ذلك إسلامه. فعلا فصاح جعفر استطاع أن يرد على عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عند قريش إذا تكلم ما في أحد يرد عليه، استطاع جعفر بقوة البيان وقوة الحجة يرد على عمرو بن العاص، اختيار دقيق موفق من النبي صلى الله عليه وسلم. خلال هذه الفترة رجعت مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم وعطته الأخبار، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى مجموعة، قال هناك لتبقى مجموعة، مرات أن ترجع لترجع، لكن هذه دولة ما تصلح أو موطن ما يصلح يكون لإعلان دولة إسلامية، لكن ممكن يكون موطن آخر موطن آمن للمسلمين، لو الدعوة تكاد تسقط لجأنا إلى الحبشة للحفاظ على ديننا فقط. فبكث هناك يا جعفر، أمكث حتى تكون آخر مرحلة، إذا سمعت بإعلان الدولة ائتنا بعد ذلك. وفعلا بعد أن أصبح الدولة في أمان بعد فتح خيبر أتى جعفر، خلاص ما فيها حاجة، أعلنت الدولة الآن وأصبحت الدولة هي الآن دولة إسلامية تسيطر على الجزيرة. فلذلك رجع جعفر بعدها في السنة السابعة من الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابقى هناك استمر لتكون آخر موطن أمان لو حصل ما حصل. فالشاهد من هذا أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عن دولة مناسبة وعن موطن مناسب، وانتشر خبر الهجرة إلى الحبشة، وأتى أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان في حالة سرية النبي صلى الله عليه وسلم، تنظيم سري، وبالسرية دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال لا ارجع إلى قومك، عمرو بن عبسة رجع، أنت ارجع إلى قومك لعل قومك كلهم أثروا ويسلمون وتكون كذلك موطن لإعلان دولة عندكم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبث الآن المؤمنين كلهم في موطن لعل الدولة تقوم عنده وتقوم في بلده، فقال سوف أعلن إسلامي، وفعلا قال لأصرخن بها بين ظهرانهم، صارخ ضربوه ضربا. بعد ذاك رجع أبو ذر وأسلم أخوه، أسلمت أمه، نصف غفار أسلمت وأسلم كذلك نصفها أسلمت. الآن فعلا ضماد أتى وكان يقرأ على الناس، فقال له كذا وكذا، قال دعوني أنظر إليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان بك كذا أقرأ عليك. بعد ما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بعد ما انتهى قال ما أجمل هذا الكلام، أعده عليه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكان ضماد سيد قومه، قال اذهب إلى قومك فادعهم إلى دين الله عز وجل، وفعلا راح وأسلم قومه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحث السرايا وبث العيون وكذلك الدعاة لعل تقام الدولة في المكان الذي ربما خطط له النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يقدره الله عز وجل. شاهد من هذا بدأت الآن قريش المقاطعة، ورأوا بأن أبا طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم أبد ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على معاداة بني هاشم ألا يناكحوهم ولا تزوجوا منهم ولا كذا. فأبو طالب جمع كل بني هاشم فقال ما كذا وكذا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ثارت العصبية عن بني هاشم، ودعا الصحابة كذلك باقي الصحابة من غير بني هاشم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ينام مكان أحد أبناء أبي طالب حتى ما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومكثوا على الفترة هذه 3 سنوات لا يشترون منهم ويعادونهم، وما تأتي تجارة من الخارج إلا واشتروها على طول لئلا يشتريها المسلمون. فمكثوا على هذه الفترة 3 سنوات، لكن بعض بني هاشم ما تحملوا هذا الوضع أخذوا يتلاوون. قبل ذلك وقف أبو طالب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال إن الله عز وجل قد سلط الأرض على هذه الصحيفة التي كتبوها علقوها في الكعبة، يعني الأرض أكلت كل الكفر والجريمة الموجودة فيها إلا اسم الله عز وجل. فذهب أبو طالب إلى قريش ودعاهم فاجتمعوا قال ربما الآن يسلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال السالفة كذا وكذا، فإن صدق فخلاص حلوا المسألة هذا من ربه، وإن كذب فخذوه. قال أنصفت الآن أنصفت، فتحوا الصحيفة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا وازدادوا كذلك كفرا. هنا قامت مجموعة من قريش قال أبدا، تلاوم اللي له نسائل في بني هاشم، فقال كيف يحصل هذا، يعني أناس من رحمنا ومن أبناء أعمامنا أو خوالنا أو أبناء أو كذا إلى آخره، كيف نرضى بمثل هذا؟ فما رضوا. لذلك المجموعة اتفقت بلي على أن تنقل هذه الصحيفة، فعلا اجتمعت إلى أن أصبحوا 5 اجتمعوا. فقام قال والله ما ينبغي أن نصد هؤلاء ونمنع هؤلاء. فقام الثاني وإجا، وقام الثالث، قام الرابع، قال أبو جهل والله إنه أمر دبر بليل. والحكم عندهم كان صاحب حكمة وهو ذكي، لو كان بني مخزوم ما فعلتها، لكن بني هاشم قال أبدا والله. فعلا نقضوا هذا الأمر، فخرج بعد ذلك بنو هاشم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم استمر على الدعوة. خلال الفترة هذه مات أبو طالب، ماتت خديجة، اللي كان خاف عنه في البيت ماتت، واللي خاف عنه في الخارج مات، بقي النبي صلى الله عليه وسلم الآن وحده، ما في أحد يدافع عنه إلا الله عز وجل. فبدأت الآن تعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قريش اغتنمت فرصة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، سجد عند الكعبة، فقام أشقى القوم عقبة بن معير فحمل سيف جزوب جعفر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وسبع عند الكعبة أسياد قريش يتضاحكون يتمايلون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وعلى ظهره أحشاء الجزور والأوساخ، إلى أن الفاطمة فسبتهم وأزالت. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم آخر يصلي عند الكعبة فأتى أشقى القوم عقبة بن معير فجعل الثوب على عنقه فكاد يختنق، إلى أن أتى أبو بكر وأخذ يدافع عنه فضرب أبو بكر وترك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يطوف وأخذ يتغامزون، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جئتكم بالذبح. قال اذهب يا محمد ما كنت جهولا. بعدها قال كيف نقول اذهب ما كنت جهولا؟ قال أبو جهل والله لأن رأيته يعفر رأسه عند الكعبة لأطأن على رقبته. قال ما في أحد يحميه من الخلق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهو ساجد، أتاه أبو جهل، والكل الآن أسأل قريش انظر أبو جهل ماذا سيفعل. عندما أتى أبو جهل تراجع بعد ذلك أبو جهل بقوة وخذ يرفع يديه ويصرخ، قال ما لك؟ قال والله لقد رأيت هولا بيني وبينه، لقد رأيت أجنحة وهولا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اقترب لأخذته الملائكة قطعة قطعة. شاهد من هذا أن الاستهزاء زاد الأمور، يعني العذاب النفسي زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعذيب قريش زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة ما تطاق. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة ما تطاق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة إلى الطائف، ما في مجال الآن تحمل الوضع بقريش، ما في مجال. ذهب إلى الطائف ردوا عليه أشد الرد، أبواب تسكرت أمامه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بستان وألقى بنفسه في البستان، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدوي يتجهمون أم إلى قريب وكلته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، عاتبني حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل مبتهلا يبكي بين يدي الله تبارك وتعالى. أراد دخول مكة، ما في مجال الآن، ما يدخل إلا بجواره. فرأى المطن بن عدي فأجار المطن بن عدي، وقف المطن بن عدي عند الصوف عند الكعبة ومعه أبناؤه حملوا السيوف، قال طف بالبيت. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف البيت وأبناؤه حملوا السيوف، أي واحد عرض النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فقالوا أنت مجير؟ قال نعم. قال إذن لا يخفر جوارك، خلاص دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. استمر وضع مثل ما هو الآن صعب الوضع صعب. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كما يعني وضع لو أي إنسان ينهار مرة نسبة شيء ما تحمل. النبي صلى الله عليه وسلم نام عند الكعبة وهو نائم أتاه جبريل وأخذه هو قال نعم هو أخذه وذهب به إلى المسجد الأقصى. كل أنبياء في المسجد الأقصى. قريش آذتك، قريش ما تحملت الوضع سيء، قريش كذا، هؤلاء أسياد الناس خير من البشر، كل رسل الأنبياء قيل بعدهم 124 ألف نبي ورسول، جمعهم الله عز وجل عند المسجد الأقصى. فقال جبريل أمر الصف الأول، أمر كل صف من يتقدم الآن؟ قال يا محمد تقدم، يا رسول تقدم، تقدم جبريل. الآن كل خلفه، من خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم، آدم، موسى، كل آن 120 ألف قيل نبي ورسول. النبي صلى الله أكبر الله أكبر، ما يرفع الرؤوس حتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قائد كلام، أنت قائد الأمة، أنت قائد العالمين. ثم بعد ما انتهى عرج به إلى السماء، الملائكة تسلم عليه، الأنبياء يسلمون عليه، وصل سيدك المنتهى، ما وصل إليه جبريل، كلمه الله عز وجل وقربه وأدناه. ثم بعد ذلك أراه من الجنة وأراه من النار، أصبحت له قربة عند الله عز وجل، كلمة مسموعة.
أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجوم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاغتنمي محبة الله ألقاها وهيبته على ابن آمنة في كل مصطدم ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم
الآن قلب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ الآن قوة رجعت قوة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم الآن كان ذاك وقت مرحلة انهيار لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل المرحلة كاد يصل لكن الله عز وجل رفعه الآن كل الطلبات للنبي صلى الله عليه وسلم ستوفر له وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أتت قريش تريد أن يحول الصفا ذهبا نزل إليه جبريل أتريد ذلك لكن إن كفروا عذبهم الله عذابا لا يعذبه أحد من العالمين نزل إليه ملك الجبال قال أريد أن أطلق عليهم الأخشبين فعلت ما لا تريد
وما
طلبات الآن طلبات الله عز وجل أعطاه قال لك المقام المحمود في نفس السورة صلت الإسراء بعد الإسراء إذن رجع النبي صلى الله عليه وسلم بقلب كامل تام في هذه الرحلة، رحلة الإسراء، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة. الآن وقت الحج في سوق ذو المجاز أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد يعني مهاجركم بين حرتين، لكن ما هي لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ظن بأنها منطقة هجر. فأخذ يدور في أسواق مثلك ما أحمد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في سوق ذو المجاز في كل مكان، قول لا إله إلا الله تفلحوا، ما فيه رد. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق عكاظ كما يقول جابر، وأخذ يدعو الناس في مجنة وذي المجاز وعكاظ، من ينصرني كي أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ما في أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال قريش تحذر والقبائل تحذر، احذر غلام قريش لا يفتننك. ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم بين رحالهم وهم يشيرون إليه، هذا الكذاب الذي قاف عنه قريش هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا الأمر على سويد بن صامت من الأنصار، وفعلا سويد بن صامت قال ما الذي معك؟ قال معي مجلة لقمان. قال اقرأ فقرأ. قال هذا حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حسن. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم سويد، قال ماذا عندك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عليه القرآن. قال ما هذا القول حسن. قالوا حتى رجع الآن قبل بعاث، فقتل قبل بعاث سويد، حتى يقيل بأنه مات مسلما. كذلك الحديث الثاني قبل بعاث هم مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم عرض مرة أخرى على الأنصار، فأتت تستغيث ما بين الأوس والخزرج، الآن كان حرب قريبة، فذهبوا يستغيثون بقريش حتى تكون ضد القبيلة الثانية. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم، قال ما عندك؟ قال تعبدون الله لا تشرك به شيئا. قال ما أتينا لأجل هذا. فقال إياس بن معاذ وكان صغيرا، قال والله لقد عرض عليكم خير مما جئتم له. فأخذ سيدهم أنس بن رافع تراب وضربه على وجهه، قال يعني اسكت واسكت، لقد جئنا لغير هذا. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى يوم بعاث، قتلت أسياد الأوس وأسياد الخزرج. فكان كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا اليوم الذي الله عز وجل هيئ الأنصار له. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين من رجل يحنون إلى قومه، إلى أن أتاه رجل من همدان، قال ما عندك؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة. قال هل عند قومك من منعه؟ قال نعم، لكن الرجل خشى، قال ربما يخفره قومه. قال أمهلني حتى أخبرهم وآتيك من عام قادم. قال نعم. فإذا الأنصار قبل أن يأتي هذا الرجل همدان، إذا الأنصار وصلوا، أتوا الأنصار وسمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التخطيط كله لإيجاد الدعوة والدولة لإقامة هذا الدين. لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أنتم نفر من الخزرج؟ أمن موالي يهود؟ نعم. ألا تجلسون أكلمكم؟ بلى. فدعاهم عرض عليهم الإسلام وتعرض عليهم القرآن. فقالوا هذا الذي أخبرتنا عنه يهود، والآن قد تقطعنا تقطع كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يجمع بك أهل المدينة من أوس والخزرج، فإن جمعهم الله عز وجل بك فلا رجل أعز منك. إذا أعز أجمعهم عليك والله لا رجل أعز منك. لكن نرجع إلى قومنا، من أسعد من زرارة؟ رجعوا إلى قومهم وفعلا أسنت مجموعة، فأتوا في السنة القادمة تلعذوهم 12 واحد، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. الآن هذه البيعة الأولى، بيعة النساء، بيعة ماذا؟ على الإسلام وعلى المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، وهي سنة بيعة النساء. الشاهد من هذا أن الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم سفير اللي هو مصعب بن عمير، حتى يأتي بالأخبار الدقيقة مناسبة، المدينة اللي هي مناسبة أو غير مناسبة، يدعو كذلك إلى الله عز وجل. وكان مصعب بن عمير إنسان حليل لبق، يعرف كيف يتعامل، أدب رفيع، صدق، إخلاص، حماس. وفأخذ من دار لدار إلى أن أسلم سعد بن معاذ سيد الأوس، وأسلمت أغلب الأوس، وأسلم أسيد بن حضير، وأسلمت مجموعة كبيرة. ثم ذهبوا إلى الحج، واتفق مصعب بن عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء وعلى البيع وعلى بيعة الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص المسألة الآن جاهزة. وفعلا ذهبت مجموعة مع قوم كفار ذهبوا للحج، فذهبوا معهم وفد 70 شخص، تقريبا 72 معهم امرأتين، وأتوا مع الوفد. الآن أخذ يمهد الوضع اللي هو مصعب بن عمير، وحقق المطلوب، أسلمت مجموعة كبيرة جدا، وأتى هذا الوفد ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة هذه الدولة. وأقيمت الجمعة هناك، صار الجمعة أقيمت، أول جمعة أقيمت هناك، أقامها أسعد بن زرارة. فعندما أتت المجموعة الثانية الآن وهي بيعة العقبة، مصعب بن عمير مهل لهذا الوضع، واتفقوا على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، متى؟ بعد انتهاء من الحج يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة. وخرجوا كأنهم حجاج، واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ معه العباس بن عبد المطلب. اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وكان العباس موجود. أول من تكلم العباس قال يا معشر الخزرج، يقصد أهل المدينة، إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعة منه، وأنه الآن قد أتى يريد أن ينحاز إليكم ويريد أن يلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم واقفون له بما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم خاذلوه ومسلموه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. يقول: فقلنا له: كعب مالك، قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم شهد شهادتين وأثنى على الله عز وجل، قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ماذا لنا ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه للبيعة، فأخذ بيده أسعد بن زرارة أولا وهو أصغرهم، قال: ويدنا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوءة للعرب، عن قتال مع العرب معاثة كافة، وقتل خياركم وإن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا القتال فخذوه أجركم على الله، وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروا. فبينوا ذلك الآن للعذر فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أنط عنا يا سعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا أسلبها أبدا. فقام العباس بن عبادة بن نضلة وهو من الأنصار، قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: لكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر من الناس، إن كنت ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأنهكت أسواركم قتلا أسلمتموه، فمن الآن. الآن أخذ كل يتكلم يتأكد، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة لأن أسلمتموه، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على تهلكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. فقال: نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. هذا قال حتى يؤكد العقد. فأخذ البراء بن معروف بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض عليه أبو الهيثم بن تيهان، قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، بين الأمم والقبائل حبال وإنا قاطعوها، ومن كان في يهود، فهل عسيت أن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقاموا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم.
بدأت الآن الدولة، الدولة الإسلامية الآن أعلنت بهاللحظة هذه، هاي لحظة إعلان الدولة عندما بايعوا هذه البيئة. الآن كل هذا التخطيط فعلا عبقرية تامة في 13 سنة. الآن بدأت الدولة، أول من ضرب يده البراء بن معروف، يقول: قمنا إليه فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا منكم 12 رجلا نقيبا، 12 من أشرافكم هم أهل الحل والعقد، فأخرجوا إليه 12 واحد منهم أسعد بن زرارة إلى آخره وسعد بن ربيعة. الآن هذه ليلة العقل. يقول كعب بن مالك: والله لو خيرت بين بيعة العقبة وبدر والله اخترت بيعة العقبة، وكان كعب بن مالك موجود، قال: عندي خير من بدر. إعلان الدولة الإسلامية خلاص، الآن هذه إعلان الدولة. هاللحظة الشيطان ما تحمل الوضع، فعلا ما تحمل الشيطان. فكما في رواية ابن إسحاق بسند ابن حسن يقول: كعب ما بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرخ الشيطان رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته: يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم والصباء معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك والصباء من صبأوا قد اجتمعوا على حربكم، أخذ ينادي في قريش وفي كل قبائل الحاجة الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة. الآن هذا الليل، الآن مجتمعين بالليل تالي الليل، قال: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع أي عدو والله؟ الآن خطاب الشيطان: أما والله لأتفرغن لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة الأنصار تفرقوا، فضوا إلى رحالكم. فقال عباس بن عبادة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. حرب الآن خلاص، نلعبهم بأسياف، مستعدين، عندنا استعداد كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك. لا لحظة، لحظة، تخطيط آخر لحظة نخرب الشغل كله، لحظة، لا، لم يؤمن بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعنا، فلما أصبحنا غدت علينا جنة قريش، أسباب قريش أتوا إلى الأنصار، اسمعوا الصوت هذا بالليل، حتى كان في منازل، قال: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا تستخرجون من أظهرنا وتتابعونه على حربنا، وأنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم أنتم، يعني نخشى الحرب تنشب بيننا وبينكم، لا نريد هذا. قال: فانبعث السياد من أهل المدينة من الكفار ما أسلموا. قال: والله ما حصل هذا، ما كان هذا من شيء. قال: وصدقوا، ما يدري وش السالفة. ثم قام القوم، هي من حارث بن هشام المغيرة، ونعيه جيدة، يقول كعب: فأحببت أني أشارك الكلام حتى ما يظن فيني، فقلت كلمة لأحد الأسقط: يا أبا جابر، أما تستطيع، أبو جابر عبد الله بن حرام، لأن آخر لحظة قبل هذا اللقاء حاول الأنصار في عبد الله بن حرام، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام كبار أسياد المدينة، حاولوا فيه الإسلام وأسلم قبل ذهابه إلى البيعة، وذهب معهم البيعة وبايع. كان يكلمه، قال: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ، وأنت سيد من ساداتي مثل علي، هذا الفتى القرشي. فسمع الحارث القرشي هذه الكلمة فخلعهما فألقاها إليه. قال: والله لتنتعلنهما. قال أبو جابر: ما أحفظت والله الفتى إن أحرجته، فرد إليه إن عليه. قلت: والله لا أردهما. فألوم الله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. هذا بداية الفتح، تبدأ الآن العمل. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في مكة، عشان الصحابة يقولوا الآن بهالبيعة، وأخبرهم بالخبر. قريش بدأت تستعد، الآن بدأت الدولة، قامت الدولة، ذهبوا إلى المدينة لإقامة الدولة هناك، وبدأ الصحابة الهجرة. قريش علمت الآن فعلا خبر اللي حصل صحيح، هاجر عمر، حاولوا فيه، حاول ما استطاعوا طبعا. صهيب أخذوا ماله، قال: خذوا مالي وكن دعوني. أبو سلمة أخذوا منه أم سلمة وأخذوا رضيعها، وخلعوا فرقوا بين الأم وبين زوجها، وبين ذهب أبو سلمة، ترك أم سلمة في مكة وهي تبكي، أخذوا منها ابنها وخلعوا يده. أوضاع فعلا، عبد الله بن مكتوم ذهب ويدعوهم إلى الله عز وجل مع مصعب بن عمير، إرساليات أخذت تذهب. قريش جن جنونها، الآن معناته القضاء على دولة قريش وقيام الدولة الإسلامية، ما يأمر محنكة، وما هذا التخطيط فعلا اللي حصل. الشاهد من هذا، بدأت قريش الآن تحاول تحل المشكلة. شلون تحل المشكلة؟ ما في مجال الآن حل المشكلة بقضاء المسلمين. حاولوا منعهم، بعض الصحابة سمعوا بالحبشة في قيام الدولة في المدينة ذهبوا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يخطط للهجرة، أراد أبو بكر أن يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر بعض الشيء، فقال: تأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينتظر اللحظة الحاسمة للهجرة. أحد القريش تخطط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فاتفقت قريش، ماذا نفعل؟ فله عدة طرق لقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قضوا على الرأس، فإن قضيتم عليه انتهى الأمر. فاجتمعوا، ماذا نفعل؟ ما قال أبو جهل: والله لكم خطة هذه، أن تأتوا من كل قبيلة ومن كل فخذ بفتى شاب شجاع، ويجتمعون كلهم على قتل محمد، والله لا تقوم لكم بعد أخ بن هاشم. قال الشيطان: كان قد تمثل كما قيل في شكل رجل مجدي. قال: نعم الرأي، هذا أنا ما فكرت فيه، فكر فيه أبو جهل. قال: نعم الرأي. ففعل اجتمعوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر، ففي فتة الظهر تقول عائشة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا جلوس في حر الظهيرة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم متقنما، فتربب على بيت أبي بكر، فخرجه أبو بكر، قال: ماذا يا رسول الله؟ في ذاك أبي وأمي، ما هذه الساعة؟ قال: إنه قد أذن لي بالخروج. قال الصحبة: يا رسول الله، بأبي أنت يا رسول الله؟ أفديك بأبي الصحبة؟ أنا صاحبك؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتين. يقول: فجهزناها، تقول عائشة: أحسن الجهاز. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أخبر ابنته أسماء حتى تأتيه بالطعام، وأخبر كذلك ابنه حتى يأتي بأخبار قريش بالليل، يمكث معه في النهار ويبات عند أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت قريش، شعرت في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا بقتله، فأخذوا يتتبعون دواب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانتهوا إلى الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الغار. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهدأ أبو بكر. يوميا بالليل عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، والنهار موجود عند قومه كأنه ما بات هناك، بات عند أهله. وأسماء كانت تأتي بالطعام، وكان راعي الغنم عامر بن فهيرة جاء أبو بكر يرعى الغنم ويمر عليهم حتى يأتيهم بالطعام، واتفق مع رجل بني الدين أن يكون هو الدليل لهم إلى الهجرة. وفعلا بعثت أيام بحثت قريش بحثت بحثت ما وجدت، فأرسلت قريش بأنه من أتى برأس النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هدية كاملة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر فارتحلنا من مكة وتركناهم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر توجيه المدينة بعثت أيام، وكان في حر ظهيرة فنزلوا إلى ظل وأتوا إلى صخرة يقول فأتيتها فقلت أنظر هل في أحد؟ ما في أحد. فرشت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له اطجع يا رسول الله، فاطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحد، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنم إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا أن نتاح للظل. لمن أنت يا غلام؟ قال رجل من قريش سماه فعرفته. قلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها ينظفها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه نظفه، فقال هكذا ظهر إحدى كفيه، ثم بعد ذلك حلب لي الشاة. فجعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته قلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت أمر تحت من شراب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت قد أنا الرحيل يا رسول الله حين نمشي. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد، ثم رأينا سراق بن مالك قد أتى. سراق مالك يقول كنت أنا جالس في بني مدلج فأتى رجل قال قريش تقول كذا وكذا وإني قد وجدت رجلين على ساحل البحر كأنهما هما. قلت لا هؤلاء ناس من بني مدلج أنا أعرفهم فلان وفلان ذهبوا. يقول ليسوا هم لكن أردت أن أعرف الدية. يقول فسكت الرجل فانتظرت لحظة فخرجت من خلف البيت وقلت لأهلي أن يجهزوا دابتي مع رمحي، ثم انطلقت على نفس الطريق الذي وصفه. هنا أبو بكر يقول فرأى قال الطلب يا رسول الله، قال لا تحزن إن الله معنا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه سراق بن مالك، وانطلق النبي وخلفه سراق بن مالك. عندما وصل إليه أخذ صوام دابته تسيخ في الأرض. يقول بعد ذلك انطلقت خلفهم، ثم بعد ذلك أعطيتهم الأمان قلت لكم الأمان مني. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهم يطلبونك، قال أخفي عنا، قال فأعطيني كتاب أمان فأعطاني كتاب أمان. يقول رجعت ورأيت الناس يروحون، قلت لا بهت الطريق ما وجدتهم. الآن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المدينة، سمع المسلمون بالمدينة الآن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوميا الآن ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون من الصباح إلى غروب الشمس. ذاك يوم انتظروا وطال انتظارهم يعني ربما عند العصر يذهبون يرجعون. فلما أووا إلى بيوتهم أوفرجنا اليهود على أطم على مرتفع، فأخذ ينظر فرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يهودي بدون شعور. قال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون هذا وصل، بدون شعور يهودي بدون شعور تكلم بهذه الكلمات. فثار المسلمون ثار الأنصار وقاموا بسلاح يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بظهر الحرة هناك ناس على اليمين وهناك على الشمال استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد الرجال على البيوت وصعد النساء كذلك من كثرة الناس أن توجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل استقبلوا 500 مقاتل استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف، وصعد الرجال وصعد النساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان وفرق الخدم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا رسول الله وين طال انتظارك يا رسول الله. يقول براء وتلقاه الناس فخرجوا في الطرق وعلى الأناجيل واشتد الخدم والصبيان في الحركة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء محمد. يقول أنس أسعى في الغلمان أقول جاء محمد أين هو أنظر لا أرى، أسعى لا أرى جاء محمد أنظر لا أرى، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أبو بكر فاستقبلهم الأنصار في سواء 500 رجل، حتى أن العواطف أخذوا فوق البيوت يتراءوا النبي صلى الله عليه وسلم أين هو يعني؟ خير الدنيا والآخرة أيهم هو أيهم هو كل يقول أيهم هو. فما رأينا يقول منظرا شبيها به، ما رأينا مثل المنظر. يقول رأينا عرسا، هاليوم كان عرس أعظم من العرس. يقول وإذا جواري يضربنا بالدفوف يقولنا نحن جواري بني النجار يا حبذا محمد من جار. الله الآن جار النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمات استقبال هائل، النساء الصبيان الرجال الشيوخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله أن قلبي يحبكم، والله حتى قلبي أنا يحبكم ولسن تحبوني حتى قلبي أنا يحبكم. فأقبل عليه النساء وأقبل عليه الصبيان يقول كأنه عرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. يقول أنس فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يومي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلينا إلى المدينة، فأنارك المدينة وأضاءت كل المدينة، سماءها أضاءت والناس لم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر معه والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه الحر فأتى أبو بكر وظلله فعلموا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن نجحت خطة النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الدولة الإسلامية
التي بعد ذلك ملكت المشرق والمغرب. شاهد من هذا، هذا التخطيط الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان بداية عذاب، وكان واحد سرية ثم جهرية ثم عذاب ثم أذى ثم كاد تصل مرحلة الانهيار مرة واحدة للدولة، إلى أن وصل الآن نجاح 13 سنة، وأعلن قيام الدولة الإسلامية الآن في المدينة، وقام الرجال كذلك مصرف هذه الدعوة.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.